نستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن محمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب الأذان للجمعة. هذا باب تذكر فيه الأحاديث الدالة على مشروعية الأذان لصلاة الجمعة. قال: أخبرنا محمد بن سلمة المرادي، محمد بن سلمة المصري ثقة ثبت من 11، قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد من الطبقة التاسعة عن يونس بن يزيد الأيلي من الساعة السابعة عن ابن شهاب عن محمد بن مسلم أنه قال: أخبرني السائب بن يزيد. السائب بن يزيد هذا من صغار الصحابة، هذا صحابي صغير مات النبي صلى الله عليه وسلم حج أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ابن 70. هذا وهو من أختي النمير، لا أعرفه إلا بذلك، له لأبي صحبة. قال: أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أول الإمام على المنبر، ويحتمل أن يكون مبنيا على الضم أول لفظه لقطعه عن إضافة لفظا. قال: يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان أذان واحد، فلما كان الزمن في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، هو الأذان الأول أذان عثمان، فأذن به على الزوراء اسم موضع سوق المدينة، فثبت الأمر على ذلك، أي الناس توارثوه على هذا، على أذان عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذا والزورة اسم موضع، الزورة سوق موضع بالسوق بمدينة، مدينة هكذا فسره البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، قال حفظه معتمد، وجزم البطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد وفي نظر، لما في رواية ابن إسحاق عن الزهري عند ابن خزيمة وابن ماجه بلفظ زاد النداء الثالث على دار في السوق قالوا لها الزوراء. وإذن هذا فثبت الأمر على ذلك، أي استمر أمر الأذان على ما أحدثه عثمان رضي الله تعالى. وفي رواية أبي عامر عن أبي ذيب عند ابن خزيمة فثبت ذلك حتى الساعة. الحافظ رحمه الله: والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر فاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج، وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة، ما عملوا بأذان عثمان رضي الله عنه. قال: والحديث هذا أخرجه البخاري. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية الأذان الجمعة، ومن أسباب جلوس الإمام على منبر خلافا لبعض الحنفية، واختلف هل هو للأذان أو لراحة الخطيب، وعلى الأول لا يسن في العيد إذ لا أذان هناك، قاله في الفتح. ومن أن التأذين يكون قبيل الخطبة، ومن عدم مشروعية التأذين اثنين معا بقول في الرواية التالية: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد. المهم، المسألة الرابعة في حكم الأذان الجمعة. قال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد دل الحديث على أن الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر، وهذا الاختلاف في بين العلماء، ولهذا قال أكثرهم إنه هو الأذان الذي يمنع الفيعة ويوجب السعي إلى الجمعة حيث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواه. وما ذكره عبد البر عن طائفة من أصحابهم أن هذا الأذان الذي يمنع البيعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أحدثه هشام بن عبد الملك. فقد بين ابن عبد البر أن هذا جهل من قائده لعدم معرفته بالسنة والآثار. الحاصل أن الأذان مشروع. تبين مما سبق أن ما زاده عثمان رضي الله عنه الأذان من الأذان ليس محل إجماع، فقد ثبت إنكار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه غير، فما اقتضاه كلام المنذر رحمه الله من دعوة اتفاق الأمة عليه غير صحيح. والحاصل أن الأولى اتباع ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، فلا ينبغي زيادة الأذان الثالث، لكن إذا كان هناك حاجة لا بأس به. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، هذا هو الظهري، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري نزل بغداد من التاسعة، قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره قال إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان، هو في الحقيقة التأذين الأول لكن لما كان شرعيته أخيرا قال الثالث. الثالث معناه أن الأذان والإقامة اثنين، وهذا الثالث حتى حين كثر أهل المدينة ولم يقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام أي على المنبر. قال رحمه الله تعالى بسنن المنتظر أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني من العاشرة، قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان الطرخان التيمي ثقة عابن الرابعة، قال عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أي ثم تغير في عهد عثمان لكثرة الناس شرع الأذان، يعني أي للحاجة، وهو ممن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، فإذا كانت حاجة مثل ما رأه عثمان يشرع ذلك، وإلا فلا حاجة إلى ذلك. قال باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام أي من حجرته للخطبة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد العلاء الصنعاني قال حدثنا خالد الهجيمي خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار أبو محمد الجمعي من الرابعة أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول ارحمك الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام أي من حجرته للخطبة فليصلي ركعتين. قال شعبة يوم الجمعة، يعني أن خطبة الإمام لا تمنع من أداء ركعتي تحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، إذا جاء أحدكم يعني والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، لكن لو طول يجعلهما ركعتين مختصرتين. وهذا في رد على من يرى عدم مشروعية الصلاة أصلا ولو تحية المسجد، يعني بعض المذاهب يدخل المسجد ويجلس ما يصلي، لأن خطبة الإمام من عون ذلك. لكن نحن نقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وهو أن يصلي ركعتين خفيفتين، فليصلي ركعتين وفي رسالة في رواية مسلم أذكرها وليتجوز فيهما لا يطول. قلت الأمر فيه للندب على وجود النصوص الدالة على أنه لا يجب ما عدا الصلوات الخمس كما مر تحقيقه في محله في باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة. وفي دليل مع مشروعية تحية المسجد ركعتين خفيفتين واستحبابها تحية المسجد حال الخطبة للداخل في تلك الحالة. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى وهو الحق، وخالف لذلك بعض المسيئة تحقيق القول في هذه المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. والحديث متفق عليه. ومن هنا أن من يدخل المسجد للدرس مثلا فإذا دخل مسجد عليها أن يصلي ركعتين فهي مسجد، والحديث متفق عليه. ومن فوائده ما بوّب له مصنف رحمه الله تعالى وهو بيان حكم الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام، وذلك أنه يستحب أن يركع ركعتين، ومنها جواز صلاة تحية المسجد في أوقات المكروهة، لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى، ومنها أن تحية المسجد لا تفوت بالقعود، يعني ثبت أن سليكا دخل المسجد فقعد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين، لكن الظاهر أن هذا مقيد بالجاهل والناس كما قاله بعضهم. قلت لكن الظاهر في نظر، بل عدم التقييد هو الظاهر، لأنه لو كان مقيدا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهر ذلك. يعني الإنسان إذا جلس ناسيا مثلا، وغالبا نقول إن هذا نسيان عمدا ما يجلس، بعض أهل العلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحية المسجد قبل الجلوس فلا يجلس حتى يركع، فإذا جلس فات، وهذا غير صحيح، بل الصواب أنه بالجلوس لا يفوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك غطفان قم جلس، هل صليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، فدل على أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، وهذا هو الحق. قال رحمه الله تعالى: مسألة الرابعة في اصطلاح أهل العلم في حكم الصلاة لمن جاء مسجد، ومنها أنه يدل على جواز رد السلام وتشميت العاطس في هذه الخطبة، لأن أمرهما أخف وثمنهما أبصر، ولا سيما رد السلام فإنه واجب أو فرض. وكذلك أيضا رد تشميت العاطس واجب، فعلى كل من سمعه أن يشمته، هذا وجوب. الصحيح أن تشميت العاطس لمن يتعين وجوب عين وليس كفائي، رد السلام واجب وجوبا كفائيا، فإذا رد واحد من الجماعة من المجمع المجلس يكفي. أما تشميت العاطس لمن عطس ثم حمد الله تعالى، يقول في صحيح البخاري نصا، يقول على كل من سمعه أن يشمته، يعني فرض أو واجب كفائي عيني وليس كفائيا. فإذا في الخطبة طلب العلماء في رد السلام وما رد السلام وتشميت العاطس، فالظاهر أن هذا يستفاد من هذا الحديث، من الأمر بالصلاة حين الخطبة رد السلام وتشميت العاطس، لأن وقتها قصير، مع أن الصلاة طويلة النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره بسبب الخطبة. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة لمن جاءهم الجمعة والإمام يخطب. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في المرء يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر، فقال الطائفة يركع ركعتين ويجلس، هذا هو العقل. كذلك قال حسن البصري وفعل ذلك مفعول، وهو قول يعين، وعبد الله بن يزيد مقري، والشافعي والحميدي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور ونفر من أهل الحديث. عبارة ابن حزم في محلى وجمهور أهل الحديث. وقال الطائفة يجلس ولا يصلي، هذا قول محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وشريح وقتادة والنخعي ومالك والليث بن سعد الثوري وسعيد بن عبد العزيز والنعمان أبو حنيفة، مذهب الحنفية هكذا. إذا دخلت المسجد والإمام يخطب اجلس، ما في صلاة، مكروه، هذا مخالف للحديث. وفي قول ثالث قاله أبو مجلس، قال إن شئت ركعت وإن شئت جلس، من أين التخير هذا؟ هذه كلها يؤذرون هؤلاء الذين ينهون أو يخيرون، هؤلاء قالوه برأيهم لعدم وصول السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحسن الظن بهؤلاء فنكون دافع عنهم لأنهم لم يصل إليهم الأمر. إذن المقلدوهم لا عذر لهم، أنا حنفي إذا دخلت المسجد والإمام يخطب لا أصلي ركعتين لأن مذهبي يمنع، لا نقول له مذهبك لا يمنع، هذا مبلغ علم أبي حنيفة وأصحابه. وأما الآخرون من المحدثين وفقهاء المحدثين المعتبرين قالوا إنه يركع ركعتين، وهذا هو الحق. قال وفي قول الرابع قال الأوزاعي، قال كان من هدي الناس أن يركع الرجل في منزله ركعتين لخروج إلى الجمعة، فمتى ركعهما في مجال المسجد فوجد الإمام يخطب قعد ولم يركع، وهذا تماما. أولا تحية المسجد عبارة عن تحية المسجد نفسه، يعني أن أداء ركعتين في نفس المسجد، صلى في بيته الأوزاعي يقول وجاء إلى المسجد الإمام يخطب يجلس لأنه صلى في بيته، هذا تحية المسجد، هذا تماما مخالف للسنة. قال المنذر رحمه الله يصلي إذا دخل، هذا هو الحق، والإمام يخطب ركعتين خفيفتين، صلى في منزله أو لم يصلي، في منزله ما هو معتبر، صلى في بيته أو لم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الداخل في المسجد وأمره على العموم، وأمره على العموم، ويؤكد ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه وهو سليك. ولا يقول أن قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهما سليكا، لأن في حديث جابر رضي الله عنه جاء سليك الغطفان يوم الجمعة، هو السبب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس هذا هو الذي استفدنا منه إيه؟ أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين وتجول فيهما. ثم بعد ذلك ماذا أصدر حكما عاما؟ فقال ثم قال إذا دخل أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجول فيهما. عموما أي شخص دخل قال وما وجد ذلك ثباتا في أبو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذلك وهو الراوي لهذه القصة. دخل ومروان يخطب فقام يصلي ركعتين فجاء إليه الأحراس كان إلى بحارة شرطة يبثون في المسجد. ماذا يفعلون؟ يجلسون كل من يصلي لأن مذهبهم ليس هكذا. فأبو سعيد لما جاء بدأ بالسنة صلي فجاء الحرسي وقال وجلسه فأبى عليه. فقال إيه؟ فجاء الأحراس يجلسوه فأبى حتى صلى ركعتين وقال ما كنت أدعهما لشيء بعد شيء رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث ولا حرسي ولا غير حرسي أنا ما يهمني هذا. أنا سمعت بأذنية النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت جمعة الإمام يخطب فليركع ركعتين وسيجلس فيهما ولا أتركه لأمر أحد. هكذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في قوله إذا جاءت من الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين بعد أن علم سليكا أبين البيان لأن ذلك عام للناس. هو كان لما رأى من أبي معيط من أولاد ابن أبي معيط أي أموي هو والسيطرة والملك لهم في ذلك الوقت في المدينة فجاء شاب يمر بين يديه فدفعه فالتفت يمين شمال ما في مساق إلا أمام أبي سعيد فمرة ثانية جاء فدفعه أشد من الأولى فإن ذلك غضب الشاب ذلك وجعل يتكلم فيه فدخل على مروان فقالوا ما غضبه فقال أبو سعيد ضربه. فلما انتهى وجاء أبو سعيد إلى مروان قال له لماذا ضربت ابن أخيك؟ قال لأنه شيطان. ولماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم رجع شيء يسره فليدفعه فإنما وإن فعل فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فهذا شيطان وقاتله وما يخاف له يقول له أنت يعني تدافع عن هذا لا تدافع عنه. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى في هذه المسألة وهذا الذي قاله الإمام المنذر رحمه الله تعالى في هذه المسألة ورجعه حسنا جدا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى في بحث طويل مناقشة. قال رحمه الله تعالى وبسند متصل على حدثنا وحاصل الأمر في الأخير فائدة قيل يخص عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة كما تقدم. قال الشافعي رحمه الله أرى للإمام أن يأمر الآتي بركعتين ويزيد في كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة فإن لم يفعل كرهت له. يعني إذا رأى أحدا دخل في آخر الخطبة وجلس يأمره بأن يصلي لكنه يزيد في الخطبة حتى ينتهي ذلك الرجل من الصلاة من الركعتين إعانة له لأنه آخر خطبة قل له قم فاركع ركعتين ويواصل خطبته حتى يستدرك حتى يدرك الإقامة ذلك الرجل. هذا جميل. وحكى النووي في العلم حكى أن المختار إن لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة لئلا يكون جالسا بغير تحية أو متنفلا حال إقامة الصلاة واستثنى محاملي المسجد الحرام لأن تحيته الطواف. هذا كلام فاضي. تحية المسجد الحرام الطواف هذا كلام يتباكله أول من آخر من الأول وكلام غير صحيح. تحية المسجد حرام ولا غير الحرام المسجد الحرام وغيره ركعتان لكن تحية المسجد في المسجد الحرام لمن أراد أن يطوف يبدأ بالطواف ثم يصلي عقبهما ركعتين ركعتين الطواف ركعة التحية. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ولا قال فلا يطوف. والذي دخل المسجد الحرام جلس ولا طاف بدأ بالطواف. إذا ما دخل في النهي فنقول تحية المسجد للحرم وغيره ركعتان. فهناك الناس صنفان صنف يريد أن يطوف
بالبيت. فهذا الأحسن أنه يبدأ بالطواف ثم يصلي بعده وتحية المسجد وقاعد الطواف يسقطان مع بعض. طيب هذا واحد. والثاني الآخر ما يريد الطواف، فنقول له تحية المسجد لازم تطوف، ما في طواف لازم، إذن يجلس بعد ركعتين. إذن تحية المسجد، تحية المسجد حرام، الطواف كلام لا معنى له، إنما تحية المسجد حرام ركعتان كسائر المساجد. لكن إن كان يريد الطواف يبدأ بالطواف ويصلي بعده، لأنه ما جلس، والنهي ورد إيش؟ لا يجلس فلا يجلس، ما قال فلا يطوف، فلا يجلس حتى يركع ركعته. إذن نقول هنا قال وحكى النووي ماذا مستند، قلت قال حافظ رحمه الله: وفي نظر لطول زمن الطواف بالنسبة للركعات، والذي يظهر من قولهم إن تحية المسجد حرام الطواف إنما هو في حق القادم ليكون أول شيء يفعل الطواف، وأما المقيم فحكم المسجد حرام وغيره بذلك سواء. يعني المقيم الذي في مكة يعني إن تطوع بالطواف ما في معنى، إذن يبدأ بالطواف ويصلي. وغالبا أنه من يدخل المسجد الحرام لصلاة أداء صلاة الجماعة غالبا ما يطوف، فهذا لا يكلف بالطواف، إنما يكلف بأداء ركعتين فقط. لأن وأما المقيم فحكم المسجد الحرام وغير ذلك سواء. ولعل قول من أطلق أنه يبدأ المسجد الحرام بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شغل بقعة في الصلاة غالبا هو المقصود، ويختص المسجد الحرام بزيارة الطواف. انتهى. قلت أتلخص ما تقدم أن المذهب الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه مجوزون لأداء ركعات التحية لمن دخل المسجد والإمام يخطب لوضوح أدلته وضعف ما عرضهم ما ذكره المانعون. هكذا حقيقة المسألة. قال رحمه الله تعالى: مقام الإمام في الخطبة، أي موضع قيامه في الخطبة، أين يقوم على منبر. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود، عمرو بن سواد بن الأسود المصري، عمرو بن سواد بن أسود. قال حدثنا أبن وهب عبد الله، قال أنبأنا ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة قبل المنبر. جذع هذا يعني قطعة مقطوع من النخيل، هذا كان خشب كبير يستند إليه عند الخطبة من سوار المسجد. فلما صنع المنبر واستوى عليه، هذا هو محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم استوى على المنبر ما استند إليه بل علاه ووقف عليه، اضطربت تلك السارية، اضطربت تحركت يعني لما بدأ الخطبة على المنبر اضطربت هناك السارية، يعني حزنا على ما فاتها، كحنين إليه كحنين الناقة التي فقدت ولدها، يعني معروف هذا لدى أصحاب النوم إنها يعني تصيح وتضطرب وتنزعي، مثل ذلك الخشبة حتى سمعها المسجد. الله أكبر. حتى سمعها المسجد، حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت أي فسكتت عن اضطرابها وانزعاجها وصياحها. الله أكبر. الظاهر أن قولك حنين الناقة متعلق بمحظون، أي وحنت حنينا كحنين الناقة كاشتياقها إلى ولدها. وفي الكبرى اضطربت السارية كحنين الناقة الخلوج، والخلوج ما هي؟ الناقة التي انتزع منها ولدها. وفي رواية البخاري من طريق أيمن عن جابر رضي الله عنه: فصاحت النخلة صاحت صياحة لصياحة الصبي. وفي رواية له: فسمعنا لذلك الجزء صوتا كصوت العشار، الإبيل التي دخل عشر شهرها، الناقة التي انتهت حملها إلى عشرة أشهر. وفي حديث أنس رضي الله عن ابن خزيمة: فحنت الخشبة حنين الولد. وفي رواية أخرى عند الدارمي: خار ذلك الجزء كخوار الثور. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند أحمد والدارمي وابن ماجه: فلما جاوزه خار الجزء حتى تصدع وانشق حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا إليها فاعتنقها فسكتت في نسخة فسكنت. وفي رواية البخاري: ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه فإن أنين الصبي الذي يسكن ويسكت. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. هذا إيه. وفي رواية إسماعيل من طريق يحيى بن السكن عن معاذة: فأتاه فاحتضنه فسكن فقال: لو لم أفعل لما سكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم أحتضنه لصح إلى آخر الدهر. ونحو في حديث ابن عباس عند الدارمي بلفظ: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. ولأبي عوانة وابن خزيمة وابن نعيم في حديث أنس: والذي نفسي بيده لو لم ألتزموا لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر به فدفن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن وأصيب الترمذي ودون الزيادة. ووقع في رواية الحسن عن أنس رضي الله عنه كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث الحسن البصري يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. الله أكبر. الحنين حنين الجذع جمادات تحن إليه، وحن جذع إليه ووده الغرباء. فهذا يعني مثل هذه الأشياء العجيبة ينبغي أن تكون للعاقل وخاصة للمسلم يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدى حياته، لو لقيه ونصره وجاهد معه وصبر معه. هذه أمنية مسلم، كل مسلم ينبغي أن لا يكون أقل من هذه الخشبة. وفي رواية حديث أبي سعيد عند الدارمي فأمر بي أن أحفر له ويدفن. ولا تنافي بين رواية دفني وبين ما روي أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخذ ذلك الجذع لما هدم المسجد فلم يزل عنده حتى بلي وعاد رفاة، لاحتمال أن يكون ظهر بعد الهدم عند التنويذ، فأخذه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وقال في الفتح. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند أبي نعيم فقال: ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة؟ فأقبل الناس عليها فسمعوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم، بكى أهل المسجد كله بكاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة؟ فعند ذلك بكوا كله. وفي حديث بريدة رضي الله عنه عند الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت، يعني قبل أن تصير جذعا، ماذا يكون؟ يثمر ويأكل الناس منه. وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل منك أولياء الله في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختار أن أغرسه في الجنة. الله أكبر. قال رحمه: هذا الحديث أخرجه البخاري. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان مقام الإمام في حاجة في حال خطبته، ففيه بيان استحباب قيام الإمام على المنبر وعلى معد مرتدين حتى يسمع الناس خطبته. ومن أن فيه آية بينة ومجزة باهرة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث حنت إلى الجمادات بينما يكذبه الذين يزعمون أنهم عقلاء ويبغضونه، وهذا من العجب العجاب. ولكن أحسن من قالوا أجاد في المقال: والجمادات أفصحت بالذي أخرس عنه لأحمد الفصحاء مثل أبي جهل مثل أبي لهب. وويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ذبابها والذباء، وسلوه وحن جذعا إليه وقلوه ووده الغرباء. الغرباء أهل المدينة وأهل الحبشة وأهل فارس الروم أحب النبي صلى الله عليه وسلم، بينما عشيرته وأهله يدفعون الحق ويخرجونه من بلده. الله أكبر. وقال بهذا رحمه الله تعالى: قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف، ورواية الأخبار خاصة فيها كالتكلم. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: والمسألة الرابعة في اختلاف العلماء في حكم الخطبة للجمعة. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى ولم يخطب لها، فقال الطائفة: تجزيهم جمعاتهم، خطب الإمام أو لم يخطب. هكذا قال الحسن البصري، هذا هو الراجح. قال المنذر: ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر رضي الله عنه: صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدل لو كانت الخطبة شرطا لما قال عمر هذا. إذن معتبر الصلاتان. قال: وقال الطائفة: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا. كذا قال عطاء بن النخعي وقتادة، وفيه قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن محمد وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: كانت الجمعات أربعا وجعلت خطبة فكان ركعتين. انتهى كلام المنذر رحمه الله تعالى. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى ردا على قائل فرضية: فأما أبو حنيفة ومالك فقال: الخطبة فرض لا تجزئ صلاة الجمعة إلا بها، والوقوف بخطبة فرض. واحتجا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تناقضا فقال: إن خطب جالسا أجزأه. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الخطبة أجزأه، وإن خطب خطبة واحدة أجزأه، وإن لم يخطب لم يجزه. وقال: قال من الباطل أن يكون بعض فعله صلى الله عليه وسلم فرضا وبعضه غير فرض. هذا فرد وهذا غير فرد وهو خطبة واحدة. وقال الشافعي إن خطب خطبة واحدة لم تزي الصلاة، ثم تناقض فأجاز الجمعة لمن خطب قاعدا. والقول عليه بذلك قول على أبي حنيفة ومالك إجازتهما الجمعة بخطبة واحدة ولا فرق. قال فإن ادعوا إجماعا أكذبهم ما رويناه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين على كل حال. وقد قاله أيضا ابن سيرين وإلى آخره. على كل حال الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه من قال بعدم وجوب الخطبتين والحق، لأنه لا دليل على الوجوب إلا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يكفي في إثبات الوجوب كما هو مقرر في محل من كتب الأصول. أما من يقول صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال ابن حزم فهو متناقض، يعني مثلا يستدل واحد ويقول الجمعة لا تصل إلا بخطبة، ثم ما حجتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ قلت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي للوجوب إلا إذا انضم إليه شيء. قال انضم إليه شيء، ما هو؟ انضم إليه شيء وهو صلوا كما رأيتم صلي. طيب سلمنا، فهل أنت توجب الكيفية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعضها؟ قال بعضها. ما هي؟ لو خطب خطبة واحدة جازت. ما أين هي؟ ما قال صلوا كما رأيتم صلي؟ لو خطب جالسا جاز، لو كذا جاز. يعني إذن هذا ما على ذلك الاستدلال ما هو صحيح. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى كهيئة صلاته، هذا هو المطلوب. لكن لو ترك الإنسان أو لم يجد من يخطب من يحسن الخطبة وصلى، يجب عليهم أن يصلوا ركعتين صلاة الجمعة وتجزيهم صلاتهم. لماذا؟ لأن هذا ليس من باب الفرض، وإنما هو من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال قيام الإمام في خطبة، قيام الإمام في خطبة أيضا هذا تقريبا أجمعوا على أنه سنة، أو معظمهم قال أنه سنة. من أين لهم ذلك؟ فهل ورد من صلى عمره جلس يعني في الخطبة؟ ما كل خطبه هو قائم، فإذا كان كذلك يقول خطبة الجمعة كان قائم، فإذا كان كذلك فإجابه على هو الظاهر، لكن نقول لا يجب ذلك. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم بن عبد بن الحكم أحمد بن عبد الله بن الحكم بن حسين البصري في كتب من العاشرة. قال حدثنا محمد بن جعفر غندة قال حدثنا شعبة عن منصور بن عثمير عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة. أبو عبيدة هذا ولد عبد الله بن مسعود من كبار الثالثة، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه الصحابي الشهير أنه قال دخل المسجد أنه قال الفاعل ضمير أبو عبيدة وليس ضمير كعب، أي قال أبو عبيدة دخل المسجد، دخل كعب بن عجرة دخل المسجد، مسجد الكوفة وليس المدينة. وعبد الرحمن بن أمير الحكم كان أمير ذلك، عبد الرحمن بن أمير الحكم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عثمان الثقفي المعروف بن أمير الحكم، وهو من أخت معاوية بن أبي سفيان بن حرب، استعمله معاوية رضي الله عنه أميرا على الكوفة في سنة 58، وبعد سنة أو أكثر عزل عنها، توفي بعد معاوية سنة 83. فعبد الرحمن يخطب قاعدا، هذا محل الشاهد، يخطب قاعدا كان جالس. قال فقال كعب بن عجرة منكرا علي انظروا إلى هذا، انظروا إلى هذا، برواية مسلم انظروا إلى هذا الخبيث، الله المستعان. وهذا من غاية غضب هذا الصحابي الجليل على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب قاعدا مع كون السنة يعني يخطب قائمة. وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إماما يؤم الناس يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين. وقد قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها يتفرقوا وتركوك قائمة، وصفه بالقيام ما قال جالسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يخطب إلا قائمة، فهذا ترك ذلك. فإذا معناه أنه تكون الخطبة عن قيام لا عن جلوس. والحديث هذا أخرجه مسلم. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعية قيام الإمام على منبر فعال خطبة، ومن ما كان على الصحابة رضي الله عنه تعالى عنه من الغضب على من خالف السنة، ولو كان من تجب طاعته واحترامه من ولاة الأمور، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ومنها ذم الاشتغال بالتجارة واللهو وإثار ذلك على ذكر الله وطاعته، على ذكر الله عن هذه جعلها على. قال الله تعالى أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهكذا ينبغي أن يكون إثار الآخرة على الدنيا، المسألة الرابعة في اختلاف العلماء في حكم القيام خطبة. قال المنذر رحمه الله تعالى: الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ما يفعل لعمته جلوس الإمام على المنبر أول ما يرقى إليه، يجلس قبل الأذان وأذن مؤذن والإمام جالس، فإذا فرغ المؤذن والأذان قام الإمام فخطب خطبة ثم جلس وهو في حال جلوسه غير خطيب غير خاطب ولا يتكلم، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية ثم ينزل عند فراغه. انتهى كلام المنذر رحمه الله تعالى. وهذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في خطبة سنة وليس بواجب، وعن مالك رواية أنه واجب فإن تركه أساء وصحة الخطبة. وعند الباقين أن القيام في خطبة يشترط للقادر كالصلاة. واستدل لأول بحديث أبي سعيد رضي الله عنه البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، وبحديث سهل رضي الله عنه البخاري أيضا: مريم غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. وأجيب عن الأول بأنه كان في غير خطبة الجمعة. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوما وجالس، وهذا مجرد موعظة وليس خطبة الجمعة. وعن الثاني باحتمال أن تكون إشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين. واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائمة، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، إلى آخره. والحاصل في الأخير ملخصه الذي يظهر لي أن القول بعدم وجوب القيام الخطبة والحق، لأن من أوجبه ما استدل إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمجرد لا يكفي إثبات الوجوب، فالمستحب أن يخطب قائما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين إلا عثمان، فكان يخطب قائما ثم يجلس لما شق عليه. وأما الاحتجاج بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا فما رأيت من أصلي، فقد اتفقوا على عدم احتجاج به في بعض المواضع كالجلوس على منبر قول خطبة والآذان بين يدي الخطيب وقراءة سورة قاف، فكان يقرأ بها في كل جمعة وغير ذلك، فلم يقول بوجوبها. فكذلك هنا إذ لا فرق بينها، يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل جمعة خطبته بسورة قاف على المنبر يقرأ سورة قاف وينزل ويصلي، وهذه السنة مما أهملت وهجرت، ما نسمع ولا تحل تقسم في عصرنا ما نصل إلى بهذا. يعني القراءة سورة الجمعة قراءة سورة قاف على المنبر خطبته، لأنها يعني تحدث عن أحوال يوم القيامة ومواقف الخلق، هناك من شدة الأمر، فلذلك كان يصلي كثيرها يوم الجمعة. فحتى قالت تلك المرأة: ما حفظت قاف إلا منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كتبت باللوحة من حفظته من تكراره، لأنه كان يقرأ كل جمعة على المنبر فحفظت من ذلك. وهذا مما أهمله وينبغي إحياء مثل هذه السنة. وكذلك الصلاة في الجمعة، كثير من الخطباء يتهربون من السنة، ينزل يطول نفسه في الخطبة وينزل يقول: ألهاكم التكاثر. الله أكبر، الله المستعان. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع في جمعة قراءة سورة الأعلى والغاشية أو سورة الجمعة وسورة المنافقين، هذه ما روي غير هذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في سورة الأعلى والغاشية، وفي الحديث الآخر في الصحيح كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقون، هذا مسلم. لكن يعني بالاستمرار ترك هذا ما هو لائق، ينبغي إحياء هذه السنة. أيضا تطول الخطبة محل نظر، لأنه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان قال: من مئنة الرجل قصر خطبته وطول صلاته، هذا هو السنة. وكذا وقالوا إن تطول الخطبة ما بدأ إلا من الحجاج، وخلفاء الراشدون كان خطبهم يعني معقولة، يأمر الناس بالتقوى وكذا إلى آخره، ثم ينزلون ويصلون هكذا. ما ينبغي يعني تطول الخطبة إذا على حساب السنة، طول نفسه في السنة في الخطبة ثم ينزل ويصلي والعاريات ضمها القارئة ثم القارئة، هذا لأنه يخشى أن الناس يشكونه أو يعني يدعون عليه لأنه طول الصلاة، بدلا من هذا يختصر الخطبة ويجعلها يعني متناسبة مع أحوال الناس إن كان هناك أشياء يعني ينبغي التنبيه عليها ونبي عليها ويختصر، لكن السنة يلزمها. وكذلك فجر الجمعة مما هاجره كثير من الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمه يلزم قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان. هذه السنة يعني أماتها تدوم الناس، ينبغي إحياؤها، ينبغي إحياؤها. والناس والحمد لله في على خير. إذا رغبتهم في السنة وقلت لهم هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وراءه العجز والشيوخ وكذا وكذا، ولكنه كان يعني يديم على هذه السنة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها، يداوم على هذا. فينبغي إحياء السنة يا جماعة، إحياء السنة، الحرص على إحياء السنة يعني من يعني من حق كل مسلم، كل مسلم إماما ومأموما وما إلى ذلك. يعني السنة هي يعني هي المنجاة. السنة كسفينة نوح، من دخلها من لزمها نجا، ومن حاد عنها كولد نوح. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله. وحال بينهم موجود قال المغرقين. البدع وترك وخلاف السنة كلها كالبحر يغرق فيها الإنسان. والسنة وإحياؤها مطلوب لكل مسلم، كل مسلم ينبغي له أن يراعي على إحياء السنة مهما كانت الظروف. وإن شاء الله إذا كنت يعني مستمرا على السنة والناس سيرضون عنك، سيرضون عنك، ولا ينبغي حجر السنة في هكذا. قال رحمه الله تعالى: باب الفضل في الدنو من الإمام. الدنو من الإمام لماذا؟ لأن فائدة الخطبة الاتعاظ بها، فإذا ابتعدت فقد فاتت كيس مع الخطبة والاتعاظ بها. والدنو مطلوب لتسمع خطبته، وليس حضورك في المسجد مفيدا لذلك. لكن الآن الحمد لله جاءنا بخير، وهو مكبر الصوت هذا يسمع من في المسجد ومن خارج المسجد. ومهما كان الأمر السنة القرب من الإمام. السنة المنطقة قال أخبرنا محمد بن خالد السعد دمشقي من صغار العشرة، قال حدثني عمر بن عبد الواحد، عمر بن عبد الواحد الدمشقي أيضا في كتب من التاسعة، قال حدثنا قال سمعت يحيى بن الحارث. يحيى بن الحارث هذا وهو أيضا دمشقي، قال يحدث عنا بالأشعث الصنعاني شراحيل بن آدة اسمه، عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل واغتسل. فاختاروا في معناه من غسل واغتسل، من بعضهم فسروا من غسل، من غسل رأسه. ولماذا شدده مبالغة غسل؟ ينبغي، لأن الغسل لأن رأس الرؤوس شعورهم يعني كان طويلة ويجتمع فيها الأوساخ، خاصة بعضهم يكون ملبدا وبعضهم كذا الصمغ وما إلى ذلك، فشدد مبالغة بالتنظيف واغتسل أي لسائر جسده. وبعضهم قال من غسل، من جامع امرأته حتى حملها أن تغتسل، أي أجبرها على الاغتسال معناه جامعها. ولماذا حتى بذلك؟ لأن الجماعات يكثر فيه الانتشارات وكذا وكذا، فربما تعلق قلبه بامرأة أخرى فيكسر شهوته من بيته ويغتسل ويغسل امرأته ويخرج مغتسلا إلى المسجد بالجمعة. من غسل واغتسل، واغتسل بنفسه، غسل امرأته واغتسل بنفسه. وابتكر أي ابتكر معناه أو أدرك أول الخطبة، وابتكر وغدا أي بكر في اليوم، ودنا من الإمام هذا مع الشاهد، وأنصت أي استمع إلى خطبته ثم لم يلغو، ومع ذلك لم يلغو. ومن مس الحصى في رواية أخرى فقد لغى. يعني إن بعض الناس يعني عنده السبحة، السبحة هذه يعني لا يزال يستعملها في خلال خطبة، لا ينبغي هذا. ومن مس الحصى فقد لغى. لا ينبغي لمستمع الخطبة إلا أن يسكن جوارحه كلها ويقبل على الخطيب إقبالا كليا، لأن بهذا تستفيد النفس من الخطبة، من سماع الخطبة ومن التعاون بها ويعني والموعظة. وأنصر الملك كان له لكل خطوة كأي سنة صيامها وقيامها، يعني في جمعة واحدة ثواب سنة كاملة قيام وصيام. كل سنة صوم، هل تستطيع هذا؟ ما تستطيع. وكل الليالي صلاة. فهذا الرجل الذي عمل بهذا بهذه الشروط التي ذكرناها يكون ماذا؟ يكون له أجر صيام سنة وقيام سنة. فهذا فضل عظيم، فضل عظيم ينبغي المبادرة إليه. والحديث الصحيح وقد تقدم شرحه وبيان مسائله في باب العشر والحديث 381. قال النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة. تخطي رقاب الناس حرام، أذية المسلم حرام، أذية المسلم حرام. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، إذا اكتسب المسلم جريمة وأقمت عليه الحد الشرعي ما تكون ظالما له، بل أنت ناصح له. النصح لعامة المسلمين يشمل هذا، أن تقيم من يستحق إقامة الحد عليه الحد عليه، هذا نصيحة. وإنما تعتدي عليه بغير ما اكتسبه من الجرم، تؤذيه بلسانك، تؤذيه بعينك، تؤذيه بيدك، ومن جملة ذلك تخطي رقاب الناس حتى ولو في المحل الذي ينبغي التخطي فيه، وذلك الجمعة، لأن الدنو من الإمام واستماع خطبته مطلوب لكل أحد. فإذا جاء الإنسان والصف ممتلئ وبدأ يتخطى رقاب الناس حرم عن ذلك، لأن حرمة هؤلاء الذين يتخطاهم أولى من الدنو من الإمام. فإذا أردت أن تدنو من الإمام تعال ابتكر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال وابتكر وغدع، لازم قبل الناس تعال. أما إذا جئت بعد امتلاء الصفوف فحرام عليك أن تتخطى، هذا ممنوع. قال وبالسند المتصل قال أخبرنا وهب بن بيان الواسطي نزيل مصر ثقة عين العاشرة، قال وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 10 أحاديث. قال أنبأنا من وهب عبد الله قال سمعت معاوية بن صالح بن حدير الحمصي قاد الأندلس من الطبقة السابعة، قال عن أبي الزاهرية، أبو الزاهرية اسمه حدير بن كريب الحضرمي الحمصي صدوق من الثالثة، قال عن عبد الله بن بسر، هذا صحابي جليل رضي الله تعالى عبد الله بن بسر، ماذا قال؟ كنت جالسا إلى جانبه، قال أبو الزاهرية، قال القائل هو أبو الزاهرية، كنت جالسا إلى جانبه أي جانب عبد الله بن بسر يوم الجمعة، يوم الجمعة. زاد في رواية أبي داود فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، وعبد الله بن بسر من الصحابة المعروفين، وهو يقال آخر من مات إيش؟ آخر من مات بإيش؟ وأيوة قال وآخر موتا أبو الطفيل وهو عامر بمكة وكل فيها جابر في طيبة السائب أو سهل أنس ببصرة وابن أبي أو فحبس بكفة وكل عمر أو أبو جحيفة والشام فيها صوب الباهلي أو ابن بسر. وهذا آخر من مات من الصحابة على بدء الأقوال في الشام هو عبد الله بن بسر. هذا فيقول هذا الصحابي رأى رجلا من الجمعة يتخطى رقاب الناس، فماذا قال له؟ فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال لي جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس زاد في الكبرى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس أي اجلس وفي الكبرى اجلس في الدنيا. قال وفقد آذيت أي لأنك آذيت الناس، وفي رواية أحمد وابن خزيمة فقد آذيت وآنيت أي أبطأت. جمعت بين سؤين، التأخر ويوم الجمعة المبادرة ومسابقة الناس والمطلوب، والثاني أذية الحاضرين، مثل تخطى هذا رقاب الناس تطوى هذا وتطوى هذا، إذن اجلس على مكانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له جمعت بين سببين يعني يحرمان فعلك هذا، وهو التأخر، ثم بعد ذلك تبدأ تؤذي الناس وأذية المسلمين ماشي. فإذا لا ينبغي للشخص أن يتأخر ثم بعد ذلك يتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى الإمام، هذا ممنوع. هنا يقول والحديث هذا صحيح. المسألة الثالثة في اختلاف العلماء في حكم التخطي يوم الجمعة. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى قد اختلف أهل العلم في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، فنهى طائفة عن ذلك وكرهات، ومن روينا عنه أنه كره ذلك أبو هريرة وسلمان الفارسي وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح، وقال أحمد. وسئل عن التخطي إلى الصف الأول قال لا يتخطى رقاب الناس، وجوز طائفة ذلك، كان قتادة يقول لا بأس أن يتخطى رقاب الناس إلى مجلسه إذا كانوا مجلس معين. وقال أوزاعي في قوم جلوس على باب المسجد، هناك يتحدثون على باب المسجد، بعض الناس مصيبة هو الذي يسبب الصف فاضي في الأول وهم يحجزون في أوائل المسجد، فإذا قلنا لا تتغطى رقاب الناس إذا بقي الصفون فاضي، فيقول إذن هؤلاء يعني لا حرمة لهم. لكن نقول يستأذنهم يا جماعة أنتم تركتم الأول أذنوا لي حتى أتخطى بالاستئذان، فزلوا يزول المنع. قال لا بأس أن يتخطاهم إلى الساعة. وفي قول ثالث هو أن يتخطى إذا خرج الإمام وقعد على المنبر، فمن تخطى حينئذ فهو الذي في الحديث، وأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يدي فرج، وليرفق في ذلك. هذا قول مالك. قد روينا عن قتادة أنه رخص أن يتخطى إلى مجلسه إن كان قبل أن يخرج الإمام، فإذا خرج فليجلس في أدنى مجلس. وذلك ليس للإنسان مجلس يتحدده في المسجد، إنما يعني إذا جلس الإنسان في مجلس ثم قام منه فهو أحق بذلك المجلس. هكذا الشرع جعل له موضعا معينا من المسجد. وذلك الإنسان يأتي في أول النهار مثلا ويجلس في الصف الأول، فإذا اقترب الوقت أخذه بول مثلا وخرج للوضوء، هذا حقه لا يزال هناك. فمثل هذا له حق في ذلك فله أن يتخطى، وهذا وجيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الحق في ذلك. فلو جلس إنسان ذلك المجلس يحق له أن يقيمه ويقول أنا كنت قبل قليل هنا جاهد، ولو لم يحجزه بسجادة أو بما إلى ذلك، ويقول له هذا المجلس يشهد الإخوان أنا كنت جالس عليه قبل قليل، فقم من مجلس متخاصما يحكم له، هذا حقه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حقا في ذلك المجلس. فمثل هذا لو تخطى رقاب الناس ليوصل إلى ذلك المكان قال يعني يجوز ذلك. وفي قول الرابع قال الشافعي أكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإمام بعده لما في من الأذى لهم وصول إلى أدب، فإن كان تخطي إلى الفرجة بواحد أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي، وإن كفر كرهت له، إلا أن لا يجد السبيل إلى مصلى يصلى في الجمعة إلا أن يتخطى فيسعه التخطي إن شاء الله. المهم ينظر إلى أحوال الناس. الأخير وقال المنذر رحمه الله تخطي رقاب الناس غير جائز، لحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنهما عنه، ولا فرق بين القليل والكثير منه، لأن الأذى لا يجوز منه شيء أصلا، وإذا جاءوا فوسعوا له فتخللهم ولم يتخطاهم فهو غير داخل فيما نهي عنه. قلت هذا الذي قاله المنذر رحمه الله حسن جدا، وحاصله أن التخطي مطلقا غير جائز لتحريم أذى المسلمين، فإذا أذنوا له جاز لانعدام العلة وهي الأذى، يعني يستسمعهم يا جماعة افسحوا يفسح الله لكم. أنا رأيت هناك مكان متسع فأريد أن أذهب إليه، لا تأذنوا لي افسحوا، فإن ذلك يسمحون له ويمر عليهم فهذا ما في معنى. أما بدون ذلك فتخطي رقاب الناس حرام، ولو كان في يوم في حاجة ويوم الجمعة، فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بإخوانه ويلحق بهم الأذى بسبب سماع الخطبة. قال باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء الإمام يخطب. وبالسند المتصل قال هذا تقدم المصنف رحمه الله قبل أربعة أبواب، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام، وأورد في حديث جابر رضي الله عنه، فكان الأولى له أن يكتفي بحديث ترجمته ويريد الحديثين تحتها. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن، إبراهيم بن الحسن المسيسي ثقة من الظاهر من الحديث عشرة، إيش كسب عندكم؟ واحدة ما في، الواحدة هو الصحابة، ما عندكم تقريب ولا قرة العين؟ الحديث عشرة. قال حدثنا يوسف بن سعيد المسيسي، هذا أيضا ثقة حديث الحديث عشرة. قال واللفظ قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو سليك الغطفان يوم الجمعة، فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. قال فاركع. وهذا الحديث تقدم والباب تقدم، والاختصار على أحد ما كان أولى له، معناه أنه نسيانا كرره. قال باب الإنصات خطبة يوم الجمعة. الإنصات هو أصله الميل والإصغاء مع السكون، يسكت ويستمع يجمع بينهم، فالاستماع هو مطلوب جدا، لأن بعض الناس مثلا يسمع الخطبة ولكنه مشغول بأمر آخر، فهذا يعني خلاف المأمور به. المأمور به أن تصغي تسكت مع السماع مع الاستماع، تجمع بينهما ولا تكون من يستمع ولا يسمع. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد يعني قال حدثنا الليث بن سعيد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لصاحب يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجب المسلم. إذا رأى منكر في المسجد ما هو الواجب؟ أن ينهى عنه، وإذا رأى مقصرا في الأمر أن يأمره، لكن ذلك له موضع. في خلال خطبتي لا تقول لشخص افعل كذا ولا تفعل كذا، تقول إذا قلت اسكت معناه أنك تكلمت وسكت الآخر، تجنيت بنفسك، وإنما بالإشارة. من قال لشخص يعني أنصت فقد لغى، نفسه يتكلم ثم يأمر الآخرين بالسكوت، لا. فإذا ماذا؟ بالإشارة. من قال أنصت فقد لغى، فقد لغى، فهذا هو اللغو يعني. ومن لغى في الجمعة ومن لغى فلا جمعة له، معناه أنه الجمعة هذه ثوابها ينقص عليه. قال هنا فقد لغى. وفي رواية لمسلم إذا قلت لصاحبك أنصتك لغيت، لغيت لغوت. فقال أخبش وهنا يقول ومن لغى وتخطى رقاب الناس، وهنا ويشعر الأخير القول الأخير ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، أي ثوابها ثواب الظهر. قال ابن وهب أحد رواته معناه أي زاد عن الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. ولأحمد من حديث علي مرفوعة من قال صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. ولأبي داود نحو، ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعة من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، تعرفون الحمار، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. ولو شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا. قال العلماء معناه لا جمعة لو كاملة للإجماع على إسقاط فرد الوقت عنه. وحكم التين عن بعض من جوز كلامه في الخطبة أنه تأول قوله فقد لغوت، أي أمرت بالإنصات ومن لا يجب عليه، وهو جمود شديد، لأن يعني الإنصات لم يختلف في مطلوبيته، فكيف يكون من أمر بما طلبه الشرع لاغيا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وحديث أبي هريرة هذا متفق عليه. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الكلام على الخطبة. الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله ما حاصله استدل بحديث الباب على وجوب الإنصات للخطبة وتحريم الكلام فيها، لأنه إذا لم تغتفر هذه الكلمة يعني أنصت كلمة بسيطة وهي أمر بالمعروف ما سمح فيها، فكيف بغيره يعني مع خفتها وكونها أمرا بمعروف محتاج إليه في تلك الحالة، فما عداها أولى بالمنع. وهذا على قول الشافعي نص عليه في القديم والإملاء، وبه قال مالك وأبو حنيفة والمشهور من ذات عمر. وقال ابن منذر نهى عثمان وابن عمر عن كلام الإمام يخطب. وقال ابن مسعود إذا رأيته يتكلم الإمام يخطب فقرع رأسه بالعصا اضربه. وكره مالك ذلك وابن عباس والشافعي وعام أهل العلم. وقال الترمذي في جامعه بعد رواية هذا الحديث والعمل عليه عند أهل العلم كريه للرجل أن يتكلم والإمام يخطب. والحافظ العراقي في شرع الترمذي والمتقدمون يطلقون الكريثة كثيرا الكراهة ويريدون التحريم. هذا هو المطلوب هنا، أنه حرام أن يتكلم. ها وين هو؟ وقال إيه؟ نهى عثمان وابن عمر قالوا ابن مسعود. أيوه هنا الدال ساكتها أصلحوها. قال الدال ساكتها. والحاصل هنا في الأخير نقول تلخص مما ذكر أن المذهب الراجح هو تحريم الكلام مطلقا على حاضر الخطبة لوضوح أدلته، وأما من كلمه الإمام أو كلم الإمام فلا يحرم ذلك عنه، لأنه مستثنى من نصوص كثيرة الدالة على ذلك. هذا بالنسبة لمن يسمع الخطبة. والذي لا يسمع الخطبة بعيد، هل يجب عليه السكوت كمن يسمع أم لا؟ المسألة التالية، المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في من لا يستمع يسمع الخطبة، هل يجب عليه الإنصات أم لا؟ ذهب المالكية والحنابلة والظاهرية إلى أنه لا فرق في وجود الإنصات بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها. وحكاون بطال غير عن أكثر العلماء، وحكاون عبد البر عن مالك الشافعي وأبي حنيفة وأصحاب والثوري. المهم في خلاف الأخير نقول الراجح قول من قال بتحريم الكلام مطلقا سواء سمع الخطبة أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط السماع حينما حرم الكلام. هذه مسألة أيضا أخرى وهو رد السلام وتشميت العاطس. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس حال الخطبة. قال إمام المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب. فرخص الطائفة تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب. وممن رخص في ذلك الحسن البصري. وعلى كل حال ماذا قال المنذر في الأخير؟ قال المنذر رحمه الله تعالى: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فالإنصات يجب على ظاهر السنة، وإباحة رد السلام وتشميت العاطس غير موجود بحجة. والذي أرى أن يرد السلام إشارة ويشمط العاطس إذا فرغ الإمام من الخطبة. قلت إيش هذا الذي قاله المنذر؟ حسن جدا لوضوح دليله والله أعلم. إذن معناه بالإشارة. المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في كلام بعد الفرائض من الخطبة، يعني بين الصلاة ونهاية الخطبة فيه فراغ، هل يتكلم أم لا؟ هل يتكلم أم لا؟ هذه مسألة خلافية. يقول قال المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل أن يدخل في الصلاة، فرخص الطائفة لذلك. وممن كان لا يرى بما سنط أوص إلى آخره. ونرجحه الذي يترجح عندي أن الإنصات يكون من خروج الإمام إلى أن ينتهي من الصلاة. هذه الفجوة لا يتربص فيها ليتكلم مع صاحبه، لا. لماذا؟ لأن الثواب المعلق عليه حتى يفرغ الإمام من الصلاة عمم كله. فيقول لماذا؟ لما تقدم برقم كذا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فقد جعل خروج الإمام مبدأ الإنصات، فلا يتشاغل عنه إلا من يصلي في أي مسجد. ولما يأتي من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة وفيه ثم ينصت حتى يقضي صلاته. ثم ينصت حتى، هذا نص صريح، يعني الإنصات يكون حتى تنتهي الصلاة. الإمام يخطب ويجلس وينزل وإلى آخر، لا تكلم صاحبته إلى أن تنتهي، لأن هذا الثواب معلق بمواصلة السكوت إلى أن تنتهي الصلاة. إذن عليك أن لا تتكلم. ففي أن الإنصات يكون إلى انقضاء الصلاة، والحاصل أن الإنصات يكون من أول ما خرج الإمام إلى أن ينتهي من الصلاة، فلا يتكلم في خلال ذلك سواء كان في حال الخطبة أو بين الخطبتين أو بين الخطبة والصلاة. وكثير من الناس حتى يبدأ الإمام لا يزال يقرأه في المصحف. إمامه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهم يقرؤون إلى أن يبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأجبين وكذا. هذه كلها من حين النبي صلى الله عليه وسلم النص الصريح يقول إيه؟ إذا خرج الإمام، ما قال لك إذا تكلم من الخطبة. من حين خروج الإمام آداب حاضر الجمعة لينال الأجر الموعود متكملة كاملة. وقد سبق لهم قبل قليل أنه إيش أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الأجر العظيم على تضغط من نفسك وتقهرها، يعني الساعة أو تكون نص ساعة أو أقل من ذلك. ينبغي الإنسان منذ أن رأى الإمام خارجا من غرفته ومتجها إلى المنبر يسكت ولا يحرك شيئا ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المعروف إلا بالإشارة، ولا يقرأ القرآن ولا كذا، ولا يرد السلام إلى أن تنتهي الصلاة ويسلم الإمام صلاته. وهذا هو الذي وفر عليه ماذا؟ الثواب الموعود. وأما من أدى ذلك فيكون ربما يحرم. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوا، ومن لغى يعني ففي كلمة واحدة يمحى كل هذا الأجر. فينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذا. بل بعض الناس مثلا يتوعد أن يعني مع زميله هذا يشتغل هنا وهذا يشتغل الشرق وغرب، ويتوعد يوم الجمعة أن يتحدث في المسجد، وهؤلاء يحرمون صلاة الجمعة لأنهم يتحدثون خلال الخطبة أو بين أن ينزل الإمام أو قبل أن يبدأ. هؤلاء كلهم محرومون. ينبغي التنبه وتنبه الإخوان بأنكم يا جماعة إنما أتيتم لإدراك ثواب الجمعة، فلا ينبغي لكم أن تتحدثوا، وجعلوا حديثكم هذا بعد الجمعة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي شعيب عن جدي الليث قال حدثني عقيل بن شهاب عن عمر بن عبد العزيز الإمام المعروف الخليفة عن عبد الله بن إبراهيم القاري وعن سعيد المسيب أنه حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصف، هذا أمر بالمعروف يوم الجمعة والإمام يخطف قل غوث، إذن احذر من ذلك، احذر من ذلك، ينبغي ألا تكلم في هذا الكلام. انتهى. أيوة، في هذا الحديث أخذت هذا، والأحاديث لا بد من جمع أطرافها، لا بد من جمع أطرافها. إذا خرج الإمام، إذا خرج الإمام يعني هذا أخذنا منه أن بداية الإنصات من خروج الإمام، يأتي من غرفة وإذا أذن المؤذن ونزل حتى يبدأ ما يتكلم، وإذا نزل وإذا بدأ الخطبة الأولى، بعض الناس ينتهي الفرصة بين الخطبتين يتكلم مع صاحبه، لا لست، ثم ينتهي الخطبة ويبدأ الإمام يعني بالنزول إلى الصلاة، لا نتكلم حتى تنتهي. المقصود منه أن ننال الأجر الموعود كاملا دون نقص. وقد وجه إلينا خطر عظيم، وهو إذا قلت لصاحبك أنصف كلمة واحدة وهو خير تأمر الإنسان بالمعروف فقد له جمح عليك. نعم. ها؟ طيب الدعاء يكون سرا، ما يكون تتكلم، ما يتكلم منه، يتكلم بدون رفع صوته وبدون كذا، يكون سرا. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تعود بيننا من معاصي طاعتك ما تبلغنا بجنتك. الدعاء خلال الصلاة ما هو مشروع، الدعاء خلال الصلاة موجود لكن يكون سرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها؟ 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 عندنا كم؟ السلام عليكم. المذهب الراجح.